صباح الخير يا واتسابونا.
ألو،
الو،
صباح النور.
صباح
أيوة،
الخير يا واتسابونا،
صباح النور، أهلا وسهلا.
ازاي قدسك؟
إزي حضرتك في الجديد؟ عنك بخير.
نشكر المسيح يا واتسابونا. احنا بنستكمل مع قدسك حوارنا حول الكشح واحد.
أهلا وسهلا
اهلا
أستاذ
بقدسك
نجيب،
يا بني.
أهلا
احنا
بيك.
كنا وقفنا في الحلقة اللي فاتت لحد ما تم التحقيق مع الولدين اللي تم القبض عليهم المجندين، والتحقيق مع نيابة الأنبا ويس المبارك، والإفراج عنه بكفالة 100 جنيه.
نعم،
تحب تستكمل ايه حوارنا النهارده يا ابونا؟
هنكمل حديثنا في الموضوع ده برضه
اتفضل.
ونشوف طبعا ان في الوقت اللي حصل فيه الضجة الكبيرة دي، ضجة التعذيب والمأساة الكبيرة اللي بتمر بها قرية الكشح، طبعا لجان حقوق الإنسان بدأت تتحرك وبدأ يجي في الكشح وفود من لجان حقوق الإنسان، سواء لجان حقوق الإنسان المصرية، منظمة حقوق المصرية، ولا بعض المنظمات الأخرى جت في الكشح علشان تشوف إيه الموضوع. في الوقت ده كان الناس بدأت ترسل خطابات وأسئلة في محاضرات قناة البابا شنودة الثالث، تستفسر عن ايه اللي بيحصل في الكشف، لان الخبر بدأ يعني يسمع في كل مكان والريحة بدأت تفيح في كل مكان.
تمام.
وبرضو جوابات واستفسارات راحت للمجلس الملي العام بتقول ايه بيحصل في قرية الكشف في صعيد مصر، وجريدة وطني نزلت في اسبوعين ثلاثة ورا بعض يعني استغاثة لوزير الداخلية من بعض الاخبار للكف عن العذابات اللي بيمر بيها اقباط الكشف. كل الامور دي بدت تكبر وبدت تظهر وبدأ الرأي العام يتكلم وبدأت ناس تشوف في ايه. وبعدين طبعا خلاص البابا برضه عمل اجتماع مع المجلس الملي واستفسروا من نيابة الأنبويسة. وبعدين أنا فاكر إن خلاص البابا بعت لنا ورحنا علشان نقابله في الكاتدرائية، فكانت جلسة طويلة. كانت أنا مش حافظ التواريخ بالظبط، في أواخر أغسطس غالبا أو حاجة زي كده.
يا ريت تحكي لنا تفاصيل الجلسة دي وتسيبونا.
الجلسة دي بدأت من الساعة 9 مساء انتهت الساعة 1 صباحا. وكان في الجلسة دي كان في الجلسة دي قداسة البابا، وكان معاه نيابة الأنبا يؤنس ونيابة الأنبا غبريال. كان لسه اسقف عام وكان في السكرتاريه بتاعت خلاصه البابا، وكان فيه ابونا انطونيوس وكيل مطرانيه البليانه وابونا بولا فؤاد، وكنت انا موجود معاهم في الجلسه دي. وبعدين كان في ثلاثه من قيادات امن الدوله الكبار، انا فاكر صلاح بيه البردي، وصلاح بيه البردي اتحرك بعد كده راح مفتش امن دولة في بورسعيد، ثم مفتش امن دولة في السوهاج، ثم مدير ادارة امن الدولة بالقليبية، وحاليا مدير امن بورسعيد. فكان موجود صلاح بيه البردي من امن الدولة من الجهاز، وكان في حد مش متذكر بس اسمه طارق ابو القمصان او اسامة القمصان حاجة زي كده، برضه من الناس الكبار، وفي واحد ثالث انا مش فاكره، بس هل هو عابد لي ابو شادي ولا غيره، انا طبعا مش متذكر الاسماء كويس، انما دول ثلاثه قياديين كبار.
اوكي.
وبدات الجلسه بان قداسه البابا سالني سؤال، وهم موجودين الثلاثه بتوع من الدوله وموجودين كل الاباء بتوع الكنيسه. سالني السؤال الاول، حدث في يوم 15 أغسطس حادثة في قرية الكشف، مقتل شابين مسيحيين. ايه الموضوع يا ابونا دوري؟ وبديت اجاوب على السؤال ده باستفادة وبكل المعلومات اللي كانت موجودة، ودي كلها حقائق ذكرناها، احنا ما بنزودش ولا ما بنهولش في الامر.
تمام.
واستمرت الاجابة على السؤال لخمسة واربعين دقيقة.
يا الإجابة على السؤال فقط 45 دقيقة، ساعة إلا ربع.
الإجابة على السؤال الأولاني ده اللي سأله لي سيدنا البابا أخذت 45 دقيقة، لأنها كانت
استفادة،
كان سؤال شامل. إيه اللي حصل في الكشف؟ طبعا اتكلمت عن مقتل الشابين
ومراحل التعذيب،
اتكلمت عن فريق البحث، واتكلمت عن التعذيب وإيه اللي كان بيحصل مع المسيحيين ومين هم الضباط وكانوا بيعملوا ايه، وشرحت بالتفصيل كل الامور. ده السؤال الاولاني. وبعد كده طبعا القيادات اللي كانت موجوده كان كل واحد جايب معاه حبه ورق وعمال يكتب ورايا بعض الملاحظ، لكن محدش فيهم سالني ولا سؤال ولا حد فيهم اتكلم معايا. كان كلام بيني وبين قيادات البابا الحوار، كان سيدنا بيسالني وهم كان يكتبوا بعض الملاحظ اللي هم ايه محتاجينها او هيتكلموا فيها او يناقشوها، زي ما هم مثلا كانوا في تصورهم يعني بيحاولوا يستصعبوا الامر طبعا قدام قدس البابا. يعني مثلا واحد زي عبده مثلا ده، ان ازاي يعني يتبول على نفسه ويمص البول، كلام صعب يعني، واخد بال حضرتك، بيحاولوا يصعبوا بعض الامور
يعني يقلل من شأنها ان هي ما حصلتش يعني.
يديها
صيغة
يعني
المبالغة،
يفكروا ان احنا ممكن نبالغ في الكلام.
بالضبط.
احنا لا نبالغ، احنا بنذكر حقائق تمت. يعني مثلا زي موضوع اللي ورد في الصنداية الجراف اللي هي كتبت فيه كريستين لامب المقال بتاعها عن موضوع صلب بعض المسيحيين والتعذيب والألمات اللي حصلت في قرية في صعيد مصر في الكشف تبع سواد، وعملت ضجة المقالة دي والناس كتيرة اتذمرت وناس كتيرة. هم متصورين ان الصلب طبعا هو طبعا يعني مش معناه مش فاهمين ده، بس هم بيحاولوا يخفوا الحقيقة في صلب.
تمام.
وازاي يحصل الصلب؟ وفي تصورهم بيشرح للناس ان الصلب يعني عايزين صليب وعايزين مسامير زي السيد المسيح،
ما يفهموش ان الصلب ممكن يعلقوا على الحيطه يعني وكده.
لكن في الحقيقه ان عمليه الصلب تمت بالفعل، في واحد من الناس علقوه في الشباك، كتفوه في الشباك، فردوا ايديه الاثنين على الشباك وكان مربوطين بحبل او مربوطين بحاجه في سلك او حبل او حاجه، مفروض اليدين واقف بطوله 36 ساعة، نسميها ايه دي؟
ده من ضمن
الصلب بعينه، ولازم الصلب يكون بمسامير. الراجل فضل مشبوح ايديه مفرودة على الشباك ومربوط في من الناحيتين في ايديه لمدة 36 ساعة. انا في تصوري وكل واحد من المستمعين لازم يتخيل هذا المشهد، هو ده الصلب بعينه. ما نقدرش ان احنا نقلل من الكلام ده. لما كريستين لامب قالت الكلام ده الدنيا خربت، ازاي احنا بنقول كلام زي كده وهو ما حصلش؟ فالمهم حاولوا طبعا ببعض الملاحظ يقولوا لسيدنا ان الكلام ده ربما يعني يكون فيه مبالغه، لكن احنا امام الله لا نكذب ولا نزيد، بالعكس احنا ما كناش بنافي الامور حقوقها، لان هنقعد نحكي لهم على كام ولا كام ولا كام ولا كام. قداسة البابا كان ليه دور كبير معانا في محبته وبوته، وطبعا الراجل لما سمع مننا كل هذه التفاصيل انهار، وكان تعبان وكان زعلان ومتأثر. وطبعا بتوع قيادات امن الدولة طلبوا ان احنا يعني نسيبهم شوية مع قداسة البابا، وطبعا سيدنا كان سائر لان دول ولاده واحنا كلنا ولاده ورعيته.
تمام.
سمع الكلام ده اتضايق الراجل وتأثر تأثر شديد، وزي ما عرفنا ان كان يعني بيواجههم بكلام شديد، يعني ازاي يحصل الكلام ده وغير راضي عن هذه التصرفات. فطبعا بعد شوية استدعونا تاني وطلبوا مننا التهدئة. انا مش عارف يعني ايه كلمة التهدئة.
ما شرحوش يعني ايه تهدئة.
مننا.
نعم. ما شرحوش لقوتك يعني ايه تهدئة، يعني مطلوب منكم تعملوا ايه.
يعني انا فاكر صلاح بيه البلدي قاعد يقول لي هدي شوية يا ابونا جبرائيل هدي. انا مثلا اكثر الاباء تأثرا عشان انا عايش في هذه الوقائع ومع اهلي وناسي وشايف وسامع ومباشر وبروح وبجي، فكنت اكثر الناس كلام في الموضوع.
تمام.
في وجود خلاصة البابا انا اللي كنت برد على الاسئلة، لان الموضوع اللي مستني انا اللي حاضر فيه. فعشان كده قاعد يقول لي هدي الامور شوية ابونا جبرائيل هدي الامور شوية. طبعا هو فكر ان احنا ممكن يعني زي ما بيبلغوهم ان احنا بنثير، انما بالعكس ده احنا ناس تحملنا الكثير والكثير وما كناش غير ان احنا بنقول يا رب. لجأنا للقنوات الشرعية، لجأنا لخلافة البابا، لجأنا لمنظمات حقوق الانسان بعد ما فشلت كل المفاوضات مع المسؤولين في الجهاد. ايه نوع التهدئة المطلوبة منه؟ هو احنا عملنا ايه علشان نهدي؟ هو مثلا منظمات حقوق الانسان لما كتبت مذكرات وتداولت بين الناس اصبح ده عيب فينا، ازاي نعمل كده؟ بدلا من ان يشوفوا العيوب اللي وقعوا فيها واللي حصلت بدي يحط العيوب عندنا احنا. طبعا دي جلسة من الجلسات، احنا تقابلنا مع قلاص البابا في عدة جلسات كتيرة، وحتى كنا في جلسات لوحدينا ما كانش معانا حد من الامن. وقلاص البابا ربنا يديله الصحة ويرجع بالسلامة كان دايما يتكلم معانا كلام طيب، وكان دايما يحاول يدينا جرعة روحية ويحاول ان يعني يدينا شيء كتير من الحكمة بتاعته علشان نحتمل عشان تتحل الامور ببساطة. يعني سيدنا ما تكلمش ولا مرة عن العنف ولا ازاي نقومهم ولا ازاي نصد ولا ازاي نرد ابدا. انسان مليان حكمة وبركة لكن بيتعامل في وسط هذا الجيل المملوء خباثة وشر. قعدنا عدة مرات مع سيدنا واحنا بنشرح له الامور، وزارة الداخلية طالبت قداسة البابا او وزير الداخلية بالتحديد طالب قداسة البابا علشان كان حصل هيجان من جهة منظمات حقوق الانسان بدأت تطلع كلام ومجلات وجرائد بدأت تكتب كتير. فطلبوا من قداسة البابا ان يصدر بيان يقول فيه ان الامور مستقرة والامن مستتب والحياة كويسة وان الكشف ما فيهاش حاجة وكده.
يا وزير الداخلية شخصياً قداسة البابا كده.
وزير الداخلية في اتصال تليفوني لقداسة البابا او حد كان من المسؤولين، لكن غالبا الوزير اتكلم مع قداسة البابا مدة طويلة على اساس يصدر بيان يتكلم فيه على ان الاوضاع طبيعية وما فيش اي حاجة في القرية والبلاد مستقرة، يعني معناها بيرفض الكلام اللي صدر من الجرائد والمجلات اللي في الخارج دي او بيكذبه. فسئلنا البابا كان طلب من وزارة الداخلية او من القيادات او من الوزير شخصيا ان يعني يعمل عملية تنقلات للضباط اللي عملوا هذه الاعمال الاجرامية في الكشف. طبعا انت عارف ان الكلام ده صعب جدا على وزارة الداخلية، صعب انها تعترف بان فيه ضابط مخطئ، صعب انهم يقولوا فيه خطأ حصل عندنا. ما تعرفش ليه، انا مش فاهم هل ده نوع من التأله ولا هم واجهة البلاد ولا هم ايه بالظبط، انا مش عارف. فقعدوا فترة طويلة يماطلوا في الامر وهم ضاغطين عايزين بيان من الكنيسة من قداسة البابا يقول فيه ان مفيش اي حاجة في الكشف مستريحة، وقداسة البابا طالب منهم حركة تنقلات وطلب منهم انهم يحاكموا الضباط اللي اعتادوا على الناس بالطريقة دي. لكن استمر الوضع فترة طويلة من الزمن، وكانت المفاجأة ان احد المرات كنا مسافرين القاهرة كان معايا ابونا بولا فؤاد واحنا على محطة سوهاج قابلنا واحد من الضباط اللي برضه يعني كانوا مشتركين في الحملة دي، وقعد يشرح لنا ان وزارة الداخلية اصدرت قرار بنقل الضباط، وقعد يسمينا اسماء وشرح لنا الموضوع. احنا برضو ما زلنا بنعترف ان متوفرة فينا حسن النية برضو حتى في التجارب الصعبة دي، ولكن متوفرة فينا حسن النية. صدقنا ان الضباط اتنقلت وان الضباط اتحركت وان في وزارة الداخلية مهتمة بالموضوع وانها نتحاكم الناس اللي أفادوا، رغم ان هو كان واحد منهم. وبعد كده احنا سافرنا مصر قابلنا قداسة البابا وشرحنا له ان تم حركة التنقلات، ونزلت في الجرائد حركة التنقلات في وزارة الداخلية والكلام ده، في الناس اللي قاموا بعملية التعزير في الكشف، ويقول ان وزير الداخلية ابعادهم عن المكان، عن المواقع اللي فيها الاحداث دي لضمان الحيلة في التحقيقات، يبقى في تحقيقات ويشوفوا مين المخطئ ويشوفوا مين اللي حصل منه واللي ما حصلش. وطبعا احنا رحنا بلغنا قيادة الكنيسة بان تمت حركة التنقلات، وبناء عليه قداسة البابا راح كتب بيان بخط ايدي ونزله في الجرائد ونزله في مجلة الكرازة على ان الكشح طبيعية والكشح كويسة ما فيهاش اي مشاكل وكده. شوف نتيجة شائعة، انا فاكر
نتيجة البيان
كان في 5 نوفمبر 98، وزي ما قلت لحضرتك كتبه سيدنا واداه للجرائد الصحف المصرية وثلاثة انباء الشرق الاوسط، واتكلم عن ان نشرت وسائل الاعلام الاجنبية، وقال ان الكلام ده ما فيش البلد مستريحة، وان الكلام اللي كتب في بعض الجرائد يسيء لسمعة مصر. راجل وطني وراجل كان يعني كنا نتمنى ان تبقى موجودة هذه الروح اللي فيه في بقية القيادات، يعني زي ما سيدنا وثق في ان في تنقلات وبناء عليه اصدر بيان. شوف بتوع وزارة الداخلية كل الكلام ده فيه غش، كل الكلام ده مفيهوش صدق ولا مفيهوش امانة. بالعكس تعالى نشوف ايه اللي حصل مع السادة الضباط دول. بالعكس ده حصلت مكافآت. اولا حركة التنقلات كانت لبعض القيادات بمثابة عملية ترفيه، ما كانتش عقوبة او ما كانتش محاسبة دي. يعني واحد زي الرائد اسلام البدري رئيس مباحث دار السلام ده اتنقل لادارة البحث الجنائي بسوهاج، دي مكافأة مش عقوبة.
تمام.
واحد كان حاطه في مركز صغير زي دار السلام وديته للبحث الجنائي في المحافظة السوهاج. واحد تاني الرائد اشرف ادري رغم انه بعيد عن الموضوع ده وما دخلش في فريق التعذيب، لكن برضه اتنقل الى ادارة البحث في سوهاج، وفي اشتباه ادارة البحث في سوهاج. شخصيات الرائد هاني جمال بدل ما كان في المباحث تم ترقيته من البحث الجنائي الى رئيس مباحث قسم ثاني بسوهاج، برغم ان هو من الابطال ومن الناس اللي اشتركوا بحلهم في التعذيب هاني جمال. شخصيات كتيرة خالص، واحد زي ابو الفضل بيه ثابت والزغبي ابو عقرب ما تحركوش من مكانهم دول، ودول زي ما قلت لحضرتك في مرات سابقة قدموا، وبعض الاشخاص التانيين قدموا انهم ما كانوش موجودين في الفترة دي. نقلت برضو وزارة الداخلية النقيب محمد منصور، كان ضابط مباحث في الكشف ما كانش ليه اي صلة كتيرة بالموضوع، كان مركون على جنب، ودوه فرع الشمال بطنة. الرائد ايهاب ابو زيد رئيس مباحث قسم تاني سوهاج جابوه رئيس مباحث دار السلام. يعني حركات شكلية بعيدة كل البعد عن الواقع وعن عن الفاعل. يعني احنا بندور على الناس اللي عذبوا، الناس اللي اساءوا، الناس اللي عملوا حاجات لا تليق، ما حدش قرب منهم، واللي قربوا منهم ودوهم لاماكن افضل. تعالوا نشوف برضو حاجه يعني تثير الدهشه لما صدر قرار حفظ المحضر بتاع ال 14 اللي متهمين الضباط بالتعذيب. فوجئنا بان الاستاذ سمير راجل رئيس تحرير جريده الجمهوريه بيخاطب وزير الداخليه يقول له انك لازم ترد اعتبار الضباط دول الناس المظلومين وتديهم مكافاه. دول كانوا الناس اتعرضوا لهجوم شرس وتوجهت لهم اتهامات ودول ناس مظلومين ما يصحش انك انت تسيبهم كده. لازم ننزل مقال في جريده الجمهوريه بينادي ويناشد وزير الداخليه ان يكافئ الضباط دول ويرد لهم اعتبارهم.
كمان
ابو الفضل بيه ثابت وهاني بيه جمال واشرف ادري وبقيه المجموعه. وبيقول لك يعني استند طبعا الراجل لاني ان النيابه حافظت التحقيق والطب الشرعي قال ما فيش تعذيب ما فيش اي دليل لدين الضباط دول، بالعكس دول اثبتت براءتهم والنيابه حافظت التحقيق بعد ان اطمأنت عدم وجود اي وقائع تعذيب. وفعلا الراجل وادى لهم مكافأة 1000 جنيه لكل واحد منهم. وزير الداخلية لبى
فعلا تم مكافأتهم،
ادى للضباط 1000 جنيه مكافأة نظير الناس ابرياء عشان تعيد لهم سمعتهم وكرامتهم وصفاتهم بانفسهم. حاجات يعني مش عارف الاستاذ سمير رجب يعني برغم ان مصري وعايش مصر وشايف الدنيا ماشية ازاي وبتجيله كل يوم شكاوي في جريده الجمهوريه، لكن شوف الراجل قصه زي كده يفكر ان باللهجه اللي كتب بيها دي هيرفع الراس ويبين ان البلد ماشي مظبوط او في عدل وكده. كلام طبعا كان سيء جدا، ادان فيه الكنيسه وادان فيه المسؤولين. وزي ما قلت حضرتك طلب بمكافاه لهؤلاء الضباط. طبعا هذا الخطاب اللي ورد في جريده الجمهوريه وتمنه وزير الداخليه اثار استنكار ويأس وخلى الشكل مش كويس في كل الاوساط القبطيه سواء هنا في مصر واحنا عندنا في الكشح. لما سمعنا بالكلام ده يعني حصل لنا يأس وهبوط، وحتى الناس اللي في القاهره وفي المدن وحتى الناس الاقباط اللي في الخارج لما قضايا التعذيب والناس كانه متوجعه ونفاجئ بان ما فيش حاجه زي كده حصلت، ونفاجئ بان واحد مسؤول كبير في جريده زي الجمهوريه يقول كلام زي كده يندد بينا ويقعد يتكلم كلام في حق الضباط انهم مظلومين وكافئهم، وزير الداخليه يصدر هذا الكلام. حاجات يعني مؤسفه، حاجات ما الواحد مش عارف كان يروح فين ويجي منين. هو فعلا تمت كل الامور بهذه الصوره. برضو الناحيه الثانيه ان الحكومه طبعا في الزعزعه دي كلها والهيطه دي مش تلم فروحها وتسكت. زي ما قلت لحضرتك بدات تهتم بقصه امبويسه والاباء، ولو انت شفت الاتهامات اللي كانت موجهه للامبويسه والاباء اللي كانوا اتحقق معهم في النيابة، يعني متهم بالترويج للإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
تمام مظبوط.
استغلال الدين في إثارة الفتنة في البلاد والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، محاولة ذكر أمور من شأنها تأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوة مطروحة أمام أي جهة في البلاد رجال القضاء النيابة وغيرهم الموظفين المكلفين بالتحقيق، وكذلك الشهود بشهادة في هذه الدعوة من شأنها منع الإدلاء بمعلومات لأولي الأمر أو الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوة أو التحقيق ضده، الاشتراك في إخفاء أدلة وذلك بتقديم معلومات تتعلق بالجريمه وهو يعلم عدم صحتها. هذه العقوبات لو فعلا الحكومه جاجت سيدنا او الاباء او تحقق صدق كلامهم، او لو فعلا الكلام ده صحيح يقول لك عقوبتها توصل ل 15 سنة مع الأشغال الشاقة، يعني واحد بيحطم البلد وضد القضاء وبينفي الجريمة وبيعدل شهادة الناس اللي شهدوا شهادة بالحق. كلام طبعا الواحد بيتأسف كتير إن يشوفه في مصر ويسمعه. وبعدين طبعا أنت عارف إن النائب العام أصدر مذكرة أثقل فيها هذه التهم عن سيدنا وعن الآباء الكهنة حسب ما وردت في تحريات العقيد نبيل الهادي. أصدر مذكرة بيسقط في هذه التهم، يعني النيابة لم تستريح لهذه الاتهامات اللي توجهت لسيدنا. وبعدين نشوف ايه اللي ورد في المذكرة بتاعت النائب العام. تقديم المتهم شيبوب وليام ارسل للمحاكمة الجنائية، استبعاد مناصب للضباط ابو الفضل واسلام اسماعيل البدري وهاني جمال. برضو زي ما قلت لحضرتك استبعاد الشبهة عن سيدنا الانبويصة وعن الاباء الكهنة.
تمام.
اللي حصل من جهة النيابة، وفعلا برضو تمت محاكمة شيبوب وليام ارسل اللي احنا هنتكلم عنه برضو. واخد 15 سنة مع الاشغال الشاقة، الراجل البريء اللي اخدوه كده علشان يحبسوه علشان ما يعملوش قضية ضد مسلمين متهمين في قتل زي كده، يحبسوا الراجل البريء اللي ما عملش حاجة. شيبوب ولم ارسل المتهم في قضية البشر. طبعا شيبوب مستاخد من اول يوم في الحادث، واخدين شيبوب من اول يوم في الحادث، من يوم 15 اغسطس 98 هم واخدين شيبوب. وكانوا واخدين شيبوب في بداية الامر علشان يشهد ضد بؤطر ابو اليمين وابنه ميخائيل، يستخدموه كشاهد في القضية، عمالين يضربوا يعذبوا فيه، يقولوا له انك تقول ان بؤطر هو القاتل وابنه ميخائيل. زي ما قلت لحضرتك كانوا بيحاولوا يلصقوا فيهم بعض المواضيع زي موضوع بنت الغنية والقتل والحمل والقصص اللي البوليس اختلقها. لكن شيبوب الراجل ضميريا لم يرضى ان يشهد ضد ناس ابرياء. شيبوب طبعا انا فاكر في احدى المرات لما احنا كنا بنتكلم ان شيبوب مش هو القاتل وبنعارض، فرحنا في احدى المرات عند مخطش امن الدولة فابو المعالي، فقال لنا وانتوا بتدافعوا عن مين؟ خلي بالك من اللهجة بتاعته. انتوا بتدافعوا عن مين؟ عن شيبوب. اهو شيبوب اهو، وراح بطلع ورقة من مكتبه ادانا شيبوب. شيبوب ده عليه 14 قضية عشان هو كان راجل تاجر خمور او بديع خمر. قلنا له احنا لا ندافع عن شيبوب، احنا بندافع عن انسان لم يقتل، مش هو ده القاتل. احنا مش بندافع عن شيبوب، شيبوب في القضايا اللي انت حضرتك بتقول عليها دي، اذا كان مذنب او مدان ليه 14 قضية، ليه اكتر، احنا ما حدش فينا في يوم من الايام تدخل وقال الراجل ده صح ولا غلط، احنا بندافع بس على ان شيبوب في الجريمة دي ما قتلش. لكن قضايا اخرى بديع خمرة، راجل ليه قضايا حكموه، لكن في قضية او في جريمة القتل بتاعت الاثنين المسيحيين اللي متهم فيها شيبوب فهو بريء، ما عملش حاجة. طبعا الراجل كان بيتخبط وما كانش راضيه الكلام وما كانش عاجبه وزعلان ان احنا نتكلم ونقول ان شيبوب بريء. هذه شيبوب انا عايز اقول لنا انتوا مش بتدافعوا عن انسان كويس، انا ده انسان وحش، لكن ما قتلش. احنا لا ندافع عن مجرم، لو كان شيبوب هو القاتل يتحاسب شيبوب. ايه شيبوب يعني؟ ما هو انسان زينا زيه، لو هو القاتل يحاسب ويحاسب. لكن بنحاول نشرح له ان شيبوب بريء، شيبوب ما قتلش. وكنا بنقدم اسماء القتلة الحقيقيون لكن دون استجابة، بيسمع الكلام من هنا وطلعه من ناحية
ثانية. يعني قدمتوا اسماء القتلة الحقيقيين؟
نعم.
قدمت ليهم اسماء القتلة الحقيقيين، ورغم من ذلك برضو لم يستمع واصر على ادان شيبوب.
قدمنا اسماءهم عدة مرات، يعني قدمنا اسماءهم لمفتشين الدولة، قدمنا اسماءهم لمدير الامن، لمدير المباحث. في احدى المرات يعني دخلنا نيافة الامن بخوم معاه الاسماء، الناس اللي عملوا عملية القتل دي، ادينا الاسماء دي وقلنا له اتعب يا سيدنا علشان تحاول يعني تخفف من حجة اللي بيننا وبينهم، خد انت الاسماء دي اديها لهم. ولكن ما فيش اي فاعلية ولا فيش اي سماع لأي كلام، هم متبرمجين على ان الفاعل مسيحي، ما تتعبش نفسك. هو زي ما قال لي الراجل في اول يوم بتاع امن الدولة، الموضوع عندكم يعني عندكم ما تحاولوش.
الموضوع عندكم انتم
مش كل القيادات عندكم يعني عندكم، اول يوم عندكم يعني عندكم. يوم السبت كان الساعة 11 بالليل، وكانت الجريمة يوم السبت الفجر، شفنا الناس المضروبين. طبعا الدنيا هارتت، والخارج والداخل والناس اللي في امريكا والناس، طبعا دول الاقباط اللي في الخارج دول في امريكا وكندا واستراليا وكل اوروبا، دول اخواتنا واحبائنا، ودول جزء لا ينفصل منا. واذا ما كانوش يحس بالالام اللي احنا بنمر بيها والاوجاع اللي احنا بنلتزها، يبقى فين هي الاخوه وفين هي الربطات اللي بيننا وبين بعض؟ ومعنى ان يبقوا في امريكا بمعناها استقل بعض عن مصر وعن الناس اللي فاتحين في مصر، مش ممكن طبعا. فالناس اللي في الخارج دول رفعوا اصواتهم، لدرجه ان في مجموعه في باريس اتقابلت مع الدكتور اسامه الباز، وقعدوا يتناقشوا معاه بخصوص التجاوزات اللي تمت من قبل الشرطه. والدكتور اسامه الباز قعد يقول لهم يعني زي كلام في صدركم، احنا مش عايزين نضغط على الشرطه حتى لو كانت في هذه التجاوزات، مش عايزين نضغط على الشرطه كرئاسه، لان الشرطه بتواجه الارهاب وناس منهم كتير ماتت، واحنا خايفين يعود الارهاب وتحصل مشاكل، ودول هم اللي بيتصدوا للارهاب. هل معنى انهم يتصدوا للارهاب معناها انهم يطيحوا في الناس ويبهدلوا الناس؟
ده هم بيمارسوا الارهاب على الشعب كده.
نعم؟
ده بيمارسوا كده الارهاب على الشعب علشان يحاربوا الارهاب.
دي اجابات الدكتور اسامه الباز،
شعارات
بيحاول ان يلطف الجو مع الناس اللي في فرنسا. فقعد معهم قاعده كده وقعد يحكي لهم على ان الشرطه دي يعني ناس متمرمطين وتعبانين، واحنا برضه حتى ان كانت في تجاوزات نسمح لهم علشان موضوع برضه. طبعا كلام يعني ما كانش كلام يريح يعني.
تمام.
الدكتور اسامه الباز اتصل بسيدنا الانبويس اكثر من مره في البدانه، وقال له ان انا مكلف من قبل قداسه البابا اني اقعد معاك شويه علشان نحل المشاكل دي، لان مصر دي بلدنا كلنا، واحنا بنخاف على مصر وسمعه مصر ويهمنا مصر وكده.
اسامه الباز معلش يا ابونا.
نعم.
اسامه الباز مكلف من قبل قداسه البابا.
يعني هو اتكلم مع قداسه البابا، فسيدنا البابا قال له أنبويت يعني زي صاحب المشكله شوفه. فهو قال لي سيدنا الأنبويت كده، قال له انا مكلف من قبل قداسه البابا ان اقعد معاك. يعني هو مكلف من قبل الرئاسه يتكلم مع قداسه البابا. فسيدنا البابا يعني الراجل قال له طب صاحب المشكله الأنبويت يعني اسمعوه، لان الراجل مجروح والراجل تعبان. فاتصل بنيافه الأنبويت وقال له ان انا عايز اشوفه. قال له ده انا مشغول شويه بس عندي امتحانات وعندي ارتباطات وكده. وبعدين ترك تليفونه لسيدنا الأنبويت، وبرضه اتصل سيدنا الأنبويت للدكتور اسامه الباز في الفتره اللي بعد امتحانات الكليريكيه ان احنا نتقابل في مصر. وفعلا خدنا ميعاد ورحنا اتقابلنا في مبنى وزاره الخارجيه القديم، وكنت انا مع سيدنا الأنبويت في الجلسه دي اللي كانت مع الدكتور أسامة الباز. كانت جلسة طويلة طبعا. في بداية الجلسة دكتور أسامة الباز بدأ الحديث يتكلم عن مصر وعند بلدنا وعن الظروف وعن كذا. يمكن الجلسة دي كانت في 17 أغسطس 99 كانت في مبنى وزارة الخارجية القديم. كان الدكتور أسامة الباز في محاضرة طويلة يتكلم فيها عن مصر ويتكلم فيها عن علاقة بين المسيحيين والمسلمين ويتكلم عن علاقته هو الشخصية بالأخبار يتكلم. بعدين احنا يعني استعجبنا وسيدنا استغرب ان المفروض ان الدكتور اسامة الباز طلبنا علشان يسمعنا ويشوف ايه وجعنا ويشوف ايه موضوعنا ويشوف ايه اللي حاصل في الكشف ويشوف القصة. قال لنا انا جاي لكم مخصوص من اسكندرية، كان مع الرئيس في اسكندرية، انا جاي مخصوص حسب المعاد سيدنا علشان نقعد نشوف. وبدا يحكي في محاضرة طويلة استأذن من خلالها، راح مش عارف يعني مكتبه او راح حتة كده ورجع لنا تاني. وبعدين سيدنا قال له يعني انت المفروض تسمعنا وتشوفنا احنا عايزين نقول ايه، هو المفروض يعني حضرتك كده تكتب ولا احنا. فالراجل بدأ يسمعنا، سيدنا اتكلم شوية شرح الموضوع وكملت انا بشيء كتير من التفصيل، ولذلك اني لما سمع مني حصل له زي فاجعة كده ازاي الكلام ده بيحصل، وجاب ورقة وقلم وقعد يكتب بعض المعلومات وبعض الاسماء وبعض الحقائق. انا فاكر في القعدة دي قام مرتين يتصل بالرئاسة في اسكندرية عشان يبلغهم ببعض الامور، وقال لنا انتوا عايزين ايه؟ قال لنا يعني الرئاسة بتقول لكم انتوا عايزين ايه، طلباتكم ايه؟ مش عايزين حاجة، عايزين بس الناس اللي اعتدت علينا دي تحاسب، عايزين يبقى في عدل في المحاكمات، عايزين كل واحد ياخد حقه، يعني الناس اللي قرينا دي ازاي يرد لها يترد لها اعتبارها، يعني شوفوا الموضوع وادرسوه بامانه ومحتاج اعتبر الكلام ده هيحصل. وبعدين اتكلمنا في تعذيب الناس، كان قبليها بدأوا الورق اللي احنا الاسماء اللي احنا سجلناها وصلت لايد الاقباط في امريكا، الالف واربعتاشر شخص اللي تعذبوا وطريقة تعذبهم ومين اللي عذبهم وتاريخ الحجز بتاعهم تفاصيل الموضوع بالضبط. فلما راح الرئيس امريكا راح ادوله ملف قالوا له شوف الناس دي ايه اللي حصل لها. الرئيس ادى الملف ده ادى الملف لوزارة الداخلية، وزارة الداخلية جات هنا يعني اكثر من دول دي من كشف قعد معانا، وطبعا هيبدأوا النيابة اشتركت وزارة العدل في الموضوع، هيبدأ التحقيق مع هؤلاء الالف واربعتاشر علشان يشوفوا ايه قصتهم ومين عذبهم والموضوع. وحددوا طبعا 70 واحد في اليوم يسافروا من الكشف الى سوهاج للتحقيق معاهم في المحكمة او في النيابة عند المحامي العام أسامة الرشيد. التحقيقات استمرت يومين اتنين. في كل يوم اخذوا 70 فرد، وبعد كده راحت جت اشارة بوقف التحقيقات. طبعا في الـ اليومين اللي راحوا دول فيهم شيوخ ناس مسنين وفيهم سيدات وفيهم اطفال وفيهم بنات، اشكال يعني تشكيلة لل 140 واحد اللي راحوا اول يومين دول كانوا تشكيلة من الناس. فالكنيسة عشان برضو يعني دول ولادها ركبتهم الميني باص بتاعنا، عندنا 2 ميني باص زي ما انا قلت قبل كده بنودي بيهم البنات في المدارس. فخدت الناس دي توصلها النيابة وترجع. في النيابة طبعا لما يعني كل وكيل نيابة اخد له كم حالة كده وبدأ يحقق معاهم، فمعظم الناس اغلبيتهم اتضرب بالعصي، اتضرب بالكرابيج، كان فيه اللي هي الصعق بالكهرباء، كان متغمس عينيه متكتف، كل الحالات دي متكررة هم يعني
تمام.
التعذيب اللي كان تلاقيه كل ضابط عمل نفس الموشح ده، فما تعرفش اذا كانت ده كلام من قبل الشرطه ولا النيابه. النيابه بدت يعني ايه تستهتر بالامر، يعني اول ما يروح الواحد يقعد يقول له اه انت ضربوك بالعصايه وكهربوك وغموك في عينيك وكتفوك، فرد بال حضرتك يعني قبل الشخص ما يدلي باقواله يكون في النيابه يقول له، لان الحالات اللي سمع التحقيق فيها كل واحد فين بيقول له يقول له ضربني فلان دي كان ماسك عصايه في ايده، والثاني يقول له ده كان ماسك كرباي، الواقع الحقيقي اللي حصل. لكن هم تخيلوا ان ده كلام مبالغ فيه وكلام متحفظ للناس. عشان كده لما كنا عند الدكتور اسامه الباز قال لنا حاجتين لما توقف التحقيق، قال توقف التحقيق لان الكنيسه اخذتهم بالاتوبيسات بتاعتها وديتهم ساس، طب وين المشكله؟ دول ناس كبار واطفال وستات وبنات، نسيبهم يتمرمطوا في المواصلات من الكشح الى سواي 65 كيلو رايح و65 كيلو جاي، يعملوا ايه الناس الغلابه دول؟ ايه المشكله ان الاتوبيسات تنقلهم؟ ونمره اثنين الكنيسه كانت بتلقنهم يقولوا ايه؟ خد بال حضرتك، شوف كده اللي حصل في النيابه وصل لرئاسه الجمهوريه بالطريقه دي، ان الكنيسه بتلقنهم لان الكلام متشابه. ما هو عمليات الضرب متكرره
ومتشابهه،
يعني في ايه يضربوا بيه اكتر من العصايه او الكرباج او الجزمه زي ما كان بيضرب بيها اسلام البدري؟ في ايه تاني؟
تمام.
الكهرباء كلهم اغلبيتهم عملوا لهم عمليه صعق بالكهرباء، ينطشوا كده بالكهرباء. فيهم الشتايم والسبب بالدين والصليب والاخطاء والاباء والكنيسه. طب ايه يعني ايه الغرابه ان هذه الحالات متكرره؟ فشفت حضرتك انا بربط لك بين الاثنين اللي حصل في النيابه، وبعدين الدكتور اسامه الباز قال لنا ان الكنيسه كانت بتنقل الناس بالعربيات بتاعتها. ده صح ازاي؟ ايه المشكله كده؟ نمره اثنين الكنيسه كانت تلقي الناس يقولوا ايه؟ طب انت كنيابه متخضرم ودي شغلانتك، افحصوا واسالوا ودور جواه وشوف هل حد لقن ولا لا. لكن انت ليه استهترت باجابات الناس وما اخدتش بيها وقعدت تنقد؟ كان اول ما واحد يدخل اسمك ايه فلان فلان، يقول له اه انت ضربوك بالعصايه وشتموك بالصليب وسبوا لك الدين وكتفوك خلي بال حضرتك، فاهم قصدي ايه؟ يعني
حرية تهكم،
عدم العناية، وفكروا ان ده كلام متلقن ليهم
من فرط البشاعة يعني.
نعم،
من فرط بشاعة اللي حصل، تخيلوا ان دي قصص وهمية يعني ملقنة.
كل واحد يدخل يقول نفس الكلام. طبعا احنا استنكرنا كده ورفضنا هذا الكلام مع الدكتور اسامه الباز. ازاي ان يحصل كده؟ دي امور عاديه خالص، ده الواقع اللي حاصل، ما عندناش حد يلقن. هيلقن ايه؟ لما تسمعوا الناس وتشوفوه الناس بتشكي وتقول ايه التلقين اللي في القصه؟ ازاي يلقنهم؟ دول ناس مضروبين ومهانين ومتعذبين ومتبهدلين. لكن زي ما بقول لحضرتك انا، الصوره اللي طلعت من طبعا دي كلها برضه باعاز من الشرطه، الشرطه لها دور كبير. الشرطه كانت مضطربه جدا لما الناس دي بدات تتسحب وتروح النيابه، وطبعا برضه لا ننكر ان كان في وكلاء نيابه كتير يعني كانوا متاثرين. يعني انا اذكر حاله من الحالات ان في واحده ست دخلت قدامه في النيابه وقعدت تبكي، قعدت تبكي بشده، فوقيف نيابه قعد يقول لها ست تكلمي مالك في ايه؟ قالت له مش هقدر اتكلم ولا كده. قعد يحاول معاها وكيل نيابه، لكن في استدراج ليها استفسر بعض الكلمات السيئه وبعض التصرفات الوحشه، لدرجه ان وكيل نيابه تاثر جدا بدموع الست دي. مش دموع التماسيح دي، ست مش بتمثل، دي ست تمثل في كرامتها في بيتها، ست لما يقطعوا لها هدومها وبين جسمها، يعني دي ناس محترمه ما تعودتش على 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 هذا النوع من الالم والتعب. عشان كده الست لما وقفت قدام الراجل ده انهارت وعبرت بالدموع وعدم الكلام عن اللي حصل في القريه وعن اللي حصل لها والكثير من السيدات. فعلا كانت هذه الامور بتحدث، ستات كانت تتشتم شتائم يعف عنها اللسان، وكان زي ما بقول لحضرتك يمدوا ايديهم يضربوا، زي ما بقول لحضرتك كان ستات كتير يقطع هدومها. فتخيل هتقف قدامه في النيابه تقول له ايه؟ فالراجل تاثر وبدا يستنتج من مضمون شعورها وتعبيراتها اللي في وشها واللي في شكلها عن ايه اللي مرت بيه. يبقى ازاي الكنيسه تلقن في الحالات دي؟ وبعد كده وقفوا التحقيقات، لما رحنا قابلنا الدكتور اسامه البدر وشرحنا له، وانا قدمت له اسماء ووقائع صعبه جدا انفعل، وعدنا انه يعمل اي اجراءات، وعدنا انه يطرح الامر امام الرئاسه، وعدنا باجراءات حاسمه. ولكن فجاه كده لقينا ان وقف التحقيقات. انا اتصلت بيه في التليفون واتكلمت معاه كلام شديد برضه، على ان ازاي بعد مقابلتنا لحضرتك قال لا التحقيقات اتفتح تاني، فتحوا التحقيقات مره تانيه في موضوع التعذيب ال1014، لكن للاسف الشديد اخذ شكل غريب، ان بدوا يبعثوا كل يوم عايزين 2 شخصين، ويروحوا الشخصين يقعدوا طول النهار، ومره يحققوا مع 2، ومره ياجلوهم ليوم تاني، ومره مش عارف ايه، ومره كل اسبوع 2، ومره كل مش عارف. بدت عمليه يعني ايه تسديد خانه كده، اهو باب التحقيقات مفتوح لكن بدون جديه وبدون فعاليه، وفجاه كده انتهى الموضوع، ولا في تحقيقات، ولا في حد اتسال، ولا في حد يدور عن على الناس اللي اتظلمت دي واتبهدلت، وهتف العار وضرب الاطفال والشتائم والعبث باخلاق الناس. حفظت التحقيقات وانتهى موضوع ال1014 من غير ما شفت. تخيل دوله كبيره زي مصر دي لما علشان 3-4 ضباط ولا 5 ولا 6 ولا 10 حطم قريه زي قريه الكشف، قريه كبيره يتم تعذيب 1014 بني ادم، وحتى لما الناس بتشكي ما تاخدش حقها ومحدش يعتني بيها. فين هي روح القانون؟ اين رئاسه الجمهوريه؟ فين الرئيس مبارك؟ ليه ما اطلعوش على ما كتب؟ العلم حضرتك ان كل الكتابات التي وردت في الجرائد والصحف القومية كانت كلها كتابات خالية من الحقيقة، عارية تماما. العكس
نفس ما يحدث الان،
عايز مرة يتكلم عن الصحافة وعن اللي عملوه معانا الصحفيين والناس اللي كتبوا.
يا ريت في مرة نتكلم عن دور الإعلام في التضليل الرأي العام، ونفس ما يحدث
يعني
الآن.
تتخيل لما تيجي جريدة أخبار اليوم في إحدى المرات ونشرح لهم اللي حصل، ويقولوا لي إحنا عايزين نقابل هنية بؤطر، وأخليهم يقابلوا هنية بؤطر وأنا موجود، والبنت تتكلم على كل حاجة اتعملت معاها، والشتائم والضرب والإهانات والتهديدات واللي كلام صعب جدا. وقلت لهم كده انتوا مش هتكتبوا كلام اللي انتوا سمعانه، لا يمكن، هنكتب كل كلمة احنا سمعناها. وتاني يوم نفاجأ ان هنية تتكلم وتخرج عن شعورها وتشكر رجال الشرطة اللي صانوها وحفظوها واحترموها. ايه ده؟ كلام بعكس الحقيقة وكلام عكس ما قالته البنت تماما. البنت ذكرت التجريح والضرب والإساءة والشتائم والتهديد، واخدها في نص الليل وبتاع 3 الفجر و4 والضباط وكانوا بيقولوا ايه. ونفاجأ بان الجرايد تطلع كلام ان هنية بتشكر وزارة الداخلية اللي احترمتها وحافظت عليها وصانتها. مش عارف امتى يكون في مصداقية في نقل المعلومة. وللأسف الشديد ان كل ال الحوادث اللي بتتم في البلاد، وبالذات الحاجات الطائفية، وبالذات الحاجات اللي فيها المسيحيين والمسلمين دي، الجرائد ما بتكتبش كلام حقيقي، ما بتنقلش الصورة. يعني حتى في المذبحة بتاعت الكشح 2000 تم تجريحنا تماما،
كمان
تم تجريح الأنبويصة، وتم تجريحي أنا في مقالات وكتب وحاجات نزلت في مجلات وصور لينا.
انا فاكر ان قدسك اتقال عليك ضربت
نعم
انا فاكر ان قدسك اتقال عليك انك ضربت بمدفع رشاش.
كلام كبير هيجي عنه الحديث، لكن انا بقول لحضرتك ايه الفايدة اللي بتعود على هؤلاء الناس اللي ليهم رسالة حلوة، رسالة حلوة، رسالة الاعلاميين، رسالة فيها مصداقية وفيها امانة، نقل المعلومة وصدقها وصحتها، علشان الشارع يستريح. لماذا التعقيم ولمصلحة من؟ من المستفيد؟ من اللي بيستفيد من هذا التعقيم وهذا الانكار؟ يقعدوا يبجلوا في وزارة الداخلية وفي الضباط ويهينوا الناس الغلابة اللي ضاعت حقوقهم في مصلحة من؟ أين هي الضمائر الحية؟ الناس دول مش حاسين ان بكرة فيه موت، الناس دول مش حاسين ان بكرة سيدانوا امام الله، مش فيه دينونة، مش ربنا خفف يوم للمجازاة، يجازي كل واحد حسب عمله، مش الكلام اللي اتكتب في الجرايد ضدنا وضد الناس ده مش هياخدوا عنه مجازاة من الله؟ مرة نتكلم عن الجرايد وعن الاعلام وعن كل الكلام اللي قالوه ضدنا وضد الكنيسة وضد الشعب وهم مسؤولين واحنا مش مسامحين في حقنا ابدا.
وهكذا تم حفظ التحيات يا وتسابونا في تعذيب 1014 مسيحي في الكشح واحد، وقفلت القضية بتاعت الكشح واحد.
انا في جزء صغير نفسي اكمله برضو في القضية دي،
يا ريت.
يعني انت اني موضوع شيبوب ويليام ارسل في مقتل الولدين دول، الحكومة عملت لنا فيلم وعملت لنا سيناريو وحكاية، احنا نفسنا استغربنا ازاي ألفوها وازاي وضبوها وازاي عملوا فيها الشغل ده. اولا الولدين في يوم ما اتقتلوا حد راح رمى كوتشينة، انا طبعا الكلام ده عرفته برضو من بعض الناس، يعني رمى كوتشينة حواليهم ورمى مش عارف فلوس ورمى ايه ورمى ايه، على اساس ان العيال دول ماتوا في عملية اتقتلوا في موضوع لعب قمار وسكر وكده.
تمام.
الحقيقة غير كده خالص. الحقيقة وبعدين اتهموا الشيبوب ان ضرب الاول، حصلت مشادة بسبب المكسب والخسارة في الكوتشينة، وراح مسك قام ضرب واحد برصاصة جت في ابن عمه اللي هو كرم، ولما شاف ابن عمه مات كرم راح ضرب الرصاصة الثانية جت في سمير. قصص لا اساس لها من الصحة، بالعكس المفروض ان احنا كلنا عارفين ان الولدين الشابين دول اتقتلوا واتضربوا مش في المكان اللي اتوجدوا فيه، لان حتى تقرير النيابة والطب الشرعي والحتت دي بتقول ان برغم ان العيال يعني متعورين في الرقاب بتاعتهم ورصاص وضرب وكده، لكن ما ليهوش دم تحتهم، ما كانش فيه دم تحت الجثث، دليل على ان الجثث دي ماتت في مكان او اتضربت في مكان واتنقلت للمكان اللي اتوجدت فيه اللي هو عند المدرسة. وعند المدرسة دي منطقة سكنية مليانة بالمسيحيين، وفي غفير حاضر للمسيحيين الموجودين عند المدرسة دول حسوا بالقاتل ولا بالموت، ولا الغفير شاف حاجة الرجل اللي موجود في المدرسة. وحتى الولدين دول لقيهم حافيين، يعني مش لابسين لا شباشب ولا جزم، دلالة على اني يعني كان ممكن لاقي الحاجة دي مرمية تحتهم او مرمية الى جوارهم، لكن مش موجودة في المكان كله، ده دليل على انهم هم ماتوا او قتلوا في مكان واتنقلوا في المكان اللي هم موجودين فيه او اتنقلوا اليه. وقصص كثيرة في موضوع جريمة القتل دي، طبعا الحكومة او الشرطة لفقتها، يعني لو في فرصة بس الاثنين الشاهدين اللي استخدمتهم وزارة الداخلية او فريق البحث مسافرين وبيشتغل الناس في خارج مصر، لو كانوا دول موجودين انا كان خليتهم حقولك ان ازاي الشرطة درستهم ازاي يقولوا هذا الكلام، يقولوا كذا ويقولوا حاجات مترتبة ومتنسقة ومتوضبة، حاجات لا اساس لها من الصحة، لا عرفوها ولا شافوها ولا حضروها ولا يقدروا يبتكروها، لكن دول ملوهم انهم يقولوا حصلت مشادة كذا، وده قام جري وده مسك فيه وده طلع مسدس وضربه، ولما جت الضربه خطأ في ابن عمه راح ضرب الشخص الثاني، لدرجه ان الاثنين الشهود كانوا ضامنين ليهم واحد شاهد ثالث اسمه ايوب الدرخ، عم ايوب الراجل، حتى لما ضربوه وبهدلوه لكن كان قوي. دول برضه شباب صغيرين، ايوب كان كبير في السن يطلع عنده اكثر من 50 سنه، تشبث برايه ان ما شافش حاجه وما حضرش، ولما طلب قدام النيابه قال ما شفتش ما اعرفش ما حضرتش حاجه، رغم انهم كانوا محفظين زيه، محفظين زي الاثنين الباقيين، لكن هو رفض، قال انا قدام الله ما شفتش ولا حاجه. شفت الحكومه كده تعمل ايه في الحوادث علشان تنسبها الى المسيحيين؟ تعمل فيلم وتعمل له سيناريو واخراج وتعمل له ناس ابطال. لمصلحة من ان تكون مصر بهذه الصورة؟ لمصلحة من ان تكون القيادات اللي ماسكة البلد ضميرها تعبانة بالشكل ده؟ مين اللي ينصف الناس؟ مين اللي يعطي حق الناس؟ ولذلك عدم وجود الانصاف الحقيقي، ولعدم وجود ناس تقول كلمة الحق، البلد في توتر دايم. وانت شايف حضرتك وبتسمع انما بيعديش شهر من غير توترات في كل بلد النهارده. لو قعدت تحسب السنتين اللي فاتوا دول تلاقي كام قصه حصلت في بلاد مختلفه، في محافظات مختلفه، بروح الدين والنتائج ايضا واحده. المسيحيين مخطئين، المسيحيين اثاروا مشاعر المسلمين، المسيحيين هم السبب، المسيحيين بيصلوا، المسيحيين ان فتحوا كنيسه، المسيحيين بيبيضوا في كنيسه. لعدم وجود امانه، لعدم وجود قيادات تتكلم وتقول ان الناس دول لهم حق، لعدم وجود ناس تتحاسب وتتجرد من رتبتها نظير اخطائها ونظير عيوبها ونظير التجاوزات اللي بتتم.
وهذا ما يحدث الان يا بان.
الكشف واحد، عندما لم تعالج الكشف واحد معالجة صحيحة نتج عنها الكشف اثنين والمذبحة التي راح ضحيتها 21 مسيح.
دي اللي هنتكلم عليها كمان يا ابانا. النهارده 15 اغسطس وكده يمر 9 سنين على كشح واحد، وباسم الصليب على قدسك حافظ الاحداث كانها كانت امس يا ابانا.
احنا كده بيمروا على كشح واحد 10 سنين،
10 سنين،
98 ل 2008، 10 سنين. انا شوف النهارده 15 بالظبط يوم مقتل الشابين المسيحيين وبدايه الاحداث المليانة عنف والمليانة توتر والمليانة أهمية، مليانة أهمية. ولذلك لما ما تعالجتش الكشح الريحة فاحت في كل البلاد. النهارده شوف كم بلد فيها توترات، شوف كم مشكلة بين المسيحيين والمسلمين، شوف كم الاعتداءات، شوف كم الناس اللي ماتوا لعدم وجود أمانة ولعدم وجود ضمير ولعدم وجود قيادات حازمة في مصلحة البلد. دول كشف واحد، واذا قابلتنا حاجات في السكه احنا هنضيفها لما نتكلم برضه في الكشف اثنين.
يا ريت يا بانا. انا بشكر قدسك جدا وحاسس بان الاحداث يعني ملزوقه في الذاكره عند قدسك مش خارجه خالص، ودورنا ان احنا نخرجها للاجيال اللي جايه يعرفوا معناه الاباء والاجداد يا بانا.
الاحداث دي تاريخ مهم جدا، زي ما احنا المؤرخين كتبوا عن الحروب وعن المشاكل وعن القلاقل التي مرت فيها مصر في 48 وفي 56 وفي 67 وعن الاستعمار والاحتلال الانجليزي، في مؤرخين كتبوا كتب عن هذه المراحل وعن المرارة والمعاناة التي عاناها الشعب المصري. احنا زي كده نعتبر نفسنا ان احنا في الفترات دي كنا مستعمرين وكنا مذلين، وشفنا وسمعنا كلام يصعب ان يتكرر. عشان كده احنا بنسجله للتاريخ علشان يبقى في ذاكرة التاريخ، زي ما مرت اي دولة، زي ما مرت اي بلد بايام عنف، احنا مرينا من اخواتنا المسلمين ومرينا من القيادات، وزارة الداخلية بالذات، ولم نرى العدل ولم نرى حد يدينا حقنا. احنا بنسجل هذا للتاريخ علشان اولادنا الاجيال اللي جايه تعرف ماذا جرى في الكشف.
شهاده هامه بتسجلها للتاريخ يا سابونا جبرائيل، بنعتز بيها وهتبقى درس للاجيال القادمه. انا بشكر قدسك واسفين على تعبك، وان انا رجعت بعض الاحزان الاليمه.
ربنا يخليك، واحنا شاكرين افضلكم
وحسن
تعاونكم معنا.
ربنا يباركك يا سابونا، صلواتك لينا الله يخليك.
صلوات القديسين، ربنا معكم، نستكمل حديثنا في الحلقات اللي جايه ان شاء الله.
امين.
ربنا معك.
نقبل هذه يا بنا. مع السلامه.
سلام، مع السلامه.